أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وذكرنا أن الكلام بالنسبة إلى جريان الأصول المؤمنة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي يكون في مقامين: المقام الأول بلحاظ عالم الثبوت، بلحاظ عالم الإمكان، والمقام الثاني بلحاظ عالم الإثبات وعالم الواقع. أما بلحاظ عالم الثبوت فقد قال المشهور أن ذلك مستحيل، أي من المحال أن تجري الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، واستدل على ذلك كما قرأنا في درس سابق بدليلين. الدليل الأول أن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية تعني الوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام معصية، والمعصية قبيحة، فمن المحال أن يرد الترخيص من المولى في مثل هذا القبيح. وقد ناقش المصنف هذا الكلام فيما مضى. والدليل الثاني الذي ساقه المشهور قالوا أن الترخيص في المخالفة القطعية يعني اجتماع الوجوب والترخيص، اجتماع الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي، وفي مورد واحد من المحال أن تكون صلاة الجمعة مثلا وصلاة الظهر واجبة وغير واجبة، يعني مرخص بها غير واجبة، لأنه كل شيء من الأشياء لا بد أن يكون فيه ملاك واحد، وهذا الملاك إما أن يقتضي الترخيص أو يقتضي عدم الترخيص، يعني إما أن يقتضي الحكم الإلزامي أو الترخيصي. والمصنف أيضا ناقش في هذا الاستدلال الذي ساقه المشهور، فقال من بالإمكان أن يصدر ترخيص ظاهري في أطراف العلم الإجمالي، والترخيص الظاهري لا يتنافى مع الحكم الإلزامي الواقعي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام بلحاظ عالم الإثبات وعالم الوقوع. الآن نسأل، نقول بناء على الإمكان، هل أن الأدلة، أدلة البراءة، تكون مطلقة لأطراف العلم الإجمالي؟ يعني هل أن دليل رفع ما لا يعلمون يجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا يجري؟ بإطلاقه رفع ما لا يعلمون يكون شاملا لكل مورد غير معلوم، سواء كان هذا المورد شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، أو كان هذا المورد من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا غير معلومة. يعني الآن نحن لا نعلم أن صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر واجبة، لا نعلم أن الإناء الأول نجس أو الثاني أو الثالث أو العاشر مثلا، فحينئذ أطراف العلم الإجمالي أيضا غير معلومة. وموضوع البراءة هو عدم العلم ما لا يعلمون، فإذا موضوع البراءة هنا متحقق، فهل تشمل أدلة البراءة بإطلاقها موارد الشك في العلم الإجمالي، أو تكون مختصة بالنسبة إلى الشك الابتدائي؟ نقول إذا كنا من القائلين كالمشهور باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية، يعني في عالم الثبوت نقول يستحيل الترخيص في المخالفة القطعية في تمام أطراف العلم الإجمالي، وبنقول هذه الاستحالة نفسها راح تشكل قيد، أو قلت تشكل مقيد، ولكن هذا المقيد مقيد عقلي، يعني دليل رفع ما لا يعلمون دليل مطلق، وهذا الدليل المطلق يقيده مقيد، ولكن هذا المقيد ليس مقيدا لفظيا وإنما هو مقيد عقلي. ما هو المقيد العقلي؟ وهو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي كما قال المشهور وفقا للدليلين اللذين ذكرناهما قبل قليل وبيناهما في الدرس السابق. فإذا هذا نفس حكم العاقل وهو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية يشكل مقيد أو قل يشكل قرينة عقلية على تقييد إطلاق رفع ما لا يعلمون، يعني تقييد إطلاق دليل البراءة على الأقل بالنسبة إلى أحد الطرفين، لأنه مستحيل الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا كان مستحيل الترخيص في المخالفة القطعية على الأقل في الطرفين لا تجري البراءة، لا تجري في صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا، على الأقل تجري في طرف واحد فقط في صلاة الظهر فقط أو في صلاة الجمعة فقط. ليش؟ لأنه لاحظوا هنا دليل مطلق عندنا اللي هو دليل رفع ما لا يعلمون، ومقيد إلى هذا المقيد عقلي وهو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية. فهذا المقيد العقلي قيد إطلاقه على الأقل ما يجري بالطرفين، وإنما يجري رفع ما لا يعلمون، إن البراءة تجري في طرف واحد. وقد تقول أي من الطرفين تجري فيه؟ تجري في هذا الطرف أو تجري في ذلك الطرف؟ يعني ما هو الطرف الخارج عن دليل الأصل وما هو الطرف المشمول لدليل الأصل؟ نقول في الواقع لا معينة لأحد الطرفين على الآخر، لا نستطيع أن نقول أن البراءة تجري في صلاة الجمعة خاصة دون الظهر، كما لا نستطيع أن نقول أنها تجري في صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، لأن احتمال الطرفين متكافئ بدرجة واحدة. يعني نحن نحتمل وجوب الجمعة بنفس درجة احتمال وجوب الظهر، فلا معينة بإجراء الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، ولا معينة لإخراج طرف دون طرف آخر بالنسبة إلى دليل البراءة. فإذا كان الأمر كذلك يكون كل طرف مشمول لدليل الأصل، يعني إطلاق دليل أصالة البراءة يكون شامل لهذا الطرف، إطلاق دليل أصالة البراءة يكون شامل لذلك الطرف. أو قل أنه في هذا الطرف في صلاة الجمعة تجري البراءة، لأنه على الأقل تجري في طرف واحد، في ذلك الطرف صلاة الظهر أيضا تجري البراءة، يعني على الأقل تجري في طرف واحد. فإطلاق جريان دليل البراءة لهذا الطرف يعارض إطلاق جريان دليل البراءة لذلك الطرف. طب إذا تعارض الإطلاقان يتساقطا معا، فيسقط جريان دليل البراءة في الجمعة في وجوب صلاة الجمعة كما يسقط جريان دليل البراءة في وجوب صلاة الظهر، وحينئذ لا تجري البراءة لا بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة ولا بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر. لماذا؟ للتعارض بين إطلاقي الأصلين، بين إطلاق دليل البراءة لهذا الطرف وإطلاق دليل البراءة لذلك الطرف. إذا كان الأمر كذلك ما هو الموقف إذن؟ أنت فقيه تريد أن تستنبط حكما، نقول الموقف حينئذ كل فقيه يعمل بالمسلك الذي يبني عليه. ما هي القاعدة العملية الأولية التي اختارها؟ القاعدة العملية الأولية في صورة الشك ما هي؟ هل هي حق الطاعة أو هي قبح العقاب بلا بيان؟ فبناء على مسلك حق الطاعة، مسلك حق الطاعة يقول الكل طرف من الأطراف منجز. ليش منجز؟ بالاحتمال، لأن كل طرف من الأطراف محتمل، كما أن الجامع أيضا من باب أولى منجز. لماذا؟ لأنه معلوم. فبناء على مسلك حق الطاعة تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الجامع معلوم، وكل معلوم منجز بالعلم، وهو وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، كما أن كل طرف من الطرفين أيضا منجز. منجز بماذا؟ بالاحتمال، لأن الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة منجز. وعلى هذا الأساس يجب الإتيان بالطرفين، أي تجب الموافقة القطعية، وإذا وجبت الموافقة القطعية مما لا إشكال فيه المخالفة القطعية تكون محرمة. أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الآن بناء على مسلك حق الطاعة الأمر واضح، بناء على مسلك حق الطاعة هكذا قلنا الجامع منجز لأنه معلوم، والعلم يكون منجزا لمعلومه، كما أن كل طرف من الأطراف يكون منجزا. بماذا منجز؟ منجز بالاحتمال. صحيح أن منجزية الاحتمال غير منجزية العلم، لأن منجزية العلم غير معلقة على ورود الترخيص في ترك التحفظ، بينما منجزية الاحتمال مشروطة ومعلقة بعدم ورود الترخيص. والمفروض في مقامنا كما بينا لم يثبت الترخيص، لأن البراءة الشرعية لا تجري لا في هذا الطرف ولا في ذلك الطرف، لتعارض إطلاق البراءة لهذا الطرف بإطلاق البراءة لذلك الطرف فيتساقطان. وعلى هذا الأساس تجب الموافقة القطعية. أما بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي القاعدة التي قال بها المشهور، فبناء على هذه القاعدة يكون الجامع منجز دون الأطراف. لماذا؟ لأن الجامع معلوم، والعلم فقط يكون منجزا بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن العقاب قبيح في صورة عدم العلم. أما الاحتمال، احتمال كل طرف من الطرفين، فلا يكون منجزا. وعلى هذا الأساس تقتضي منجزية الجامع ماذا؟ نقول نقتصر على المقدار الذي تقتضيه منجزية الجامع بناء على البيانات الثلاث التي ذكرناها فيما سبق بالنسبة إلى تفسير حقيقة العلم الإجمالي. أنه قلنا فيما سبق أنه إن كانت حقيقة العلم الإجمالي هي علم بالواقع، فالذي يتنجز هو الواجب الواقعي، ولكن لما كان الواجب الواقع غير معلوم للمكلف فلا بد أن يأتي بالطرفين، بناء على أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإن قلنا أن العلم هو علم بالفرد المردد، فحينئذ يجب الإتيان بالطرفين. وإذا قلنا أن العلم الإجمالي مرده إلى العلم بالفرد المردد فلا بد من الإتيان بالطرفين. وإن قلنا لا، العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكوك بالأطراف، فهنا ما يتنجز هو الجامع بناء على قبح العقاب بلا بيان. هذا كل الكلام إذا بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية كما قال المشهور. وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية كما قال المصنف، لأن المصنف ناقش في الدليلين اللذين ساقهما المشهور، ناقش في الدليل الأول وهو أن الترخيص في المخالفة القطعية يقتضي الوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام معصية والمعصية قبيحة، وناقش في الدليل الثاني وهو أن الترخيص ينافي الوجوب المعلوم بالإجمال، فلم يقبلهما. وإذا لم يقبل بالدليلين إذن لابد من القول بإمكان الترخيص في المخالفة القطعية عقلا، يعني العقل يقول هذا الأمر ممكن في عالم الثبوت، هذا الأمر ممكن. فهنا إذا كنا نقول بهذا القول، يعني إذا لم نقل باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية في عالم الثبوت، في مثل هذه الحالة هل يوجد مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة في الطرفين أو لا يوجد مانع؟ يعني هل يمكن أن نجري البراءة في صلاة الجمعة ونجري البراءة في صلاة الظهر فلا يكون المكلف حينئذ مسؤولا عن الإتيان بصلاة في ظهر يوم الجمعة؟ إذا كنا من القائلين في مقام الثبوت أنه لا مانع من إجراء البراءة في الطرفين، هذا ليس بمستحيل، لم نقل بما قاله المشهور، لم نقل بالاستحالة، فهل أنه في مقام الإثبات، في مقام الوقوع، في مقام الأدلة يمكن أن نجري البراءة في الطرفين؟ فحينئذ لا تجب لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة، وتجوز الموافقة، العفو، تجوز المخالفة القطعية، أو لا يكون، لا يمكن ذلك. الصحيح أنه لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق دليل البراءة للطرفين حتى لو قلنا بإمكان الترخيص في المخالفة القطعية عقلان، يعني حتى لو قلنا أن العقل لا يحكم باستحالة ذلك وإنما يقول بالإمكان. لماذا؟ نقول أولا لأن الترخيص في المخالفة القطعية هنا لا يمكن عقلائيا وإن كان يمكن عقلا. يعني الترخيص في المخالفة القطعية بالنسبة للتكليف المعلوم بالإجمال وإن كان عقلا، العقل لا يحكم بالاستحالة، يعني ثبوتان العقل لا يحكم بالاستحالة، ولكن نقول إثباتا ذلك غير ممكن. ليش؟ لأنه العقلاء العرف في الواقع يرى أن هذا الأمر فيه منافات، وإن لم تكن فيه منافات عقلية ولم تكن فيه استحالة عقلية، ولكن فيه منافات عقلائية. يعني العقلاء العرف يرى أن هذا العمل الترخيص في الطرفين أمر غير صحيح وغير ممكن، ويكفي هذا طبعا في عدم الأخذ بإطلاق دليل البراءة. يعني يكفي أن يكون ذلك قرينة مقيدة لإطلاق دليل البراءة، فلا يجري دليل البراءة في الطرفين ولا تسوغ المخالفة القطعية. هذا أولا. وثانيا نقول حتى لو بنينا على إمكان الترخيص في المخالفة القطعية عقلان ولم نقل بالاستحالة، ولكن نقول أنه الجامع تم عليه البيان أو لم يتم عليه البيان. يعني نحن نعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة أو لا نعلم؟ نعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، فالجامع معلوم. نعلم بنجاسة أحد الآنية أو لا نعلم؟ هذه العشرة، نعم نعلم بنجاسة أحد الآنية، فالجامع معلوم. فإذا كان الجامع معلوما يدخل في مفهوم الغاية في الدليل الذي دل على البراءة في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية الكريمة كما أوضحنا فيما سبق من الآيات المهمة التي استدل بها على البراءة وكيفية الاستدلال بها كانت كالآتي. هذه الآية جملة فيها جملة غائية، والجملة الغائية تشتمل على أداة غاية وغاية ومغية، يعني حكم مغية. ما هو الحكم المغية؟ هو عدم استحقاق العقاب، وما كنا معذبين، عدم استحقاق العذاب. أداة الغاية حتى، والغاية شنو؟ الغاية بعث الرسول، حتى نبعث رسولا. الرسول قلنا أخذ كمثال على البيان، وبذا انتفت الغاية، يعني انتفى البيان، ينتفي المغيّة، ينتفي الحكم المغيّة، ولكن الغاية إذا توفرت يتوفر المغيّة. يعني إذا لم يكن هناك بيان، لم يبعث رسول، حينئذ لا يستحق المكلف العقاب. ولكن إذا كان هناك بيان وبعث الرسول، لأن الرسول قلنا أخذ كمثال على البيان، يستحق المكلف العقاب. ومعنى استحقاق العقاب هو عدم التأمين وعدم جريان البراءة. هنا في موردنا في العلم الإجمالي يوجد بيان أو لا يوجد؟ نعم يوجد بيان، لكن البيان على ماذا؟ البيان على الجامع، لأن الجامع معلوم، يعلم المكلف بوجود صلاة، بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة. فما دام الجامع معلوما أي قام عليه البيان، حينئذ يدخل في مفهوم الغاية ويكون المكلف مستحقا للعقاب لو لم يعمل بهذا العلم وأجرى البراءة في طرفي العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس نقول أنه لا يمكن أن تجري البراءة في الطرفين، لأن هذا ينافي إطلاق دليل رفع ما لا يعلمون الذي يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية ممنوعة بمفهوم الغاية في هذه الآية الشريفة. من هنا سنصل إلى نتيجة واحدة، يعني سننتهي إلى نفس النتائج التي قررناها فيما سبق. يعني على تقدير استحالة التكليف في المخالفة القطعية لا تجري البراءة في الطرفين، وعلى تقدير عدم الاستحالة أيضا لا تجري البراءة في الطرفين. لماذا؟ لأنه قلنا لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال، إن لم ينافيه عقلا فهو ينافيه عقلائيا، ينافيه عرفان. كما أنه لا يمكن أن تجري البراءة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، لأن ذلك ترجيح بلا مرجح، ترجيح لأحدهما، وهذا معنى تساقط إطلاق دليلي البراءة لكلا الطرفين، مع أن كل طرف من الطرفين نسبته إلى دليل الأصل نسبة واحدة، يعني نسبة وجوب الجمعة إلى رفع ما لا يعلمون بنفس نسبة وجوب الظهر إلى رفع ما لا يعلمون. فلماذا نرجح هذا على هذا؟ ومن هنا يتقرر أن النتيجة النهائية في ضوء مسلك حق الطاعة هي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. يعني لابد أن يأتي المكلف بالطرفين ويصلي صلاة الظهر وصلاة الجمعة في يوم الجمعة. طبعا كما تعلمون نحن لسنا في مقام إفتاء هنا، وإنما في مقام بيان مثال وتطبيق القاعدة على المثال. وكذلك يجب على المكلف أن يجتنب كل هذه الآنية العشرة التي يشك في نجاسة كل واحد منها إذا علم بنجاسة أحدها. أما بناء على مسلك حق الطاعة، أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فنقول تحرم المخالفة القطعية، أي تجب الموافقة الاحتمالية، لا بد أن يأتي بأحد الطرفين يجتنب ولو بعض الآنية، ولكن لا تجب الموافقة القطعية. وعلى هذا الأساس نقول بناء على مسلك حق الطاعة يتبين، يعني بناء على أن القاعدة العملية الأولية التي نعمل بها هي حق الطاعة، يتبين أن البراءة الشرعية وهي القاعدة العملية الثانوية نرفع اليد عنها في موارد العلم الإجمالي، وتأتي قاعدة عملية ثالثة، وهذه القاعدة العملية الثالثة هي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أي أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أي أنه في موارد العلم الإجمالي لا تجري البراءة الشرعية. هذا واضح؟ لا واضح، خلينا نقرأ هذا الكلام. وأما بلحاظ عالم الوقوع، شوفوا عالم الإثبات، عالم الأدلة، فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة رفع ما لا يعلمون شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي، يعني لوجوب الظهر ووجوب الجمعة، لأنه مشكوك، لأن كل طرف من الطرفين مشكوك، وجوب الظهر مشكوك ووجوب الجمعة مشكوك، ومما لا يعلم، مما لا يعلم عطف تفسير على مشكوك، يعني مشمول لي رفع ما لا يعلمون. فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم كما قال المشهور، لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية، شوفوا مقيد عقلي، مقيد، ولكن هذا المقيد مو مقيد لفظي، لإطلاق رفع ما لا يعلمون وغير من أدلة البراءة. لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة، لأن جريان البراءة في كلا الطرفين يصطدم باستحالة المخالفة القطعية. بالنسبة إلى أحد فيما تقدم لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل، على الأقل بأحد الطرفين، لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية إذا أجرينا البراءة في الطرفين. وحيث لا معين للطرف الخارج، من الطرف الخارج؟ الجمعة والظهر عن دليل الأصل، فإطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر، وإذا تعارض إطلاق لهذا الطرف يعارض إطلاق للطرف الآخر، وهكذا إذا تعارض وتكافأ يتساقطان ويسقط الإطلاقان معا. إذا سقط الإطلاقان شنو النتيجة؟ فلا تجري البراءة الشرعية هنا في الجمعة ولا هناك ولا في الظهر. ليش؟ للتعارض بين الأصلين، هاي الفارز القبل ولا هناك زائدة، فلصير قبل كلمة للتعارض. ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية. فعلى مسلك حق الطاعة، القائل هذا المسلك بمنجزية العلم والاحتمال، الجامع منجز لأنه معلوم وكل طرف منجز لأنه محتمل، مع أن تجب الموافقة القطعية لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن في مخالفته، لأنه منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص من المولى في ترك التحفظ. وفي المقام بينا أن الإذن لم يرد، لماذا؟ لأن إطلاق دليل البراءة لهذا الطرف يعارض إطلاقه لذلك الطرف فيتساقطان، فماكو إذن. والمفروض عدم ثبوت الإذن في المقام. أما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، القائل بمنجزية العلم خاصة دون الاحتمال، لأن الاحتمال غير معلوم، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها، لأن العلم مرة ينجز الجامع فقط وهو الصحيح كما قال المصنف، ومرة ينجز كلا الطرفين بناء على أن العلم متعلق بالفرد المردد، ومرة ينجز كلا الطرفين بناء على أن العلم متعلق بالواجب الواقعي، ولكن لما كان لا يمكن تشخيصه، ولذلك الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتجب الموافقة القطعية. وأما إذا لم يبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين في الظهر والجمعة، فقد يقال بناء على ما قاله المصنف في مناقشته للدليلين المتقدمين، فقد يقال حينئذ أنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين في الظهر والجمعة، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية بالنسبة إلى الطرفين. ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور. ليش؟ وذلك يعني يقول حتى لو لم نقل باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية، وقلنا بإمكان الترخيص في المخالفة القطعية، وناقشنا أدلة المشهورة التي تقول بالاستحالة، ولكن نقول مع ذلك إثباتا أولا، لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، يعني يقول وإن لم يكن مستحيلا، المنافاة العقلية يعني معناها الاستحالة، وإن لم يكن مستحيلا ولكن عقلائيا منافي، وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، كيف ما يكون منافي؟ كيف ما يكون مستحيل؟ إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين كما مر سابقا، ما دام الظهر مشكوك فيمكن جعل الترخيص، لأن الترخيص الظاهري يحتاج إلى ماذا؟ إلى الشك في الحكم الواقعي، وما دام وجوب الجمعة مشكوك أيضا يمكن جعل ترخيص ظاهري، لأنه الترخيص الظاهري لا يحتاج إلا الشك في الحكم الواقعي، ولكن مع ذلك لا يمكن جعل ترخيصين ظاهريين، عقلائيا ما يمكن وإن كان عقلا ممكن، ولكنه لأنه منافاة، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفان، هو العرف هو العقلاء، ويكفي ذلك، يعني تكفي هذه المنافاة العقلائية في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة، لأن هذه المنافاة العقلائية تقيد إطلاق دليل البراءة وتجعله غير شامل لكلا الطرفين. وثانيا أن الجامعة قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، لأن يعني العلم الإجمالي بيان بلا شك، يعني علم بالجامع وإن كان شك في الأطراف، فيدخل الجامع في مفهوم الغاية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إذا بعث الرسول معنى ذلك المكلف يستحق العقاب، وقلنا الرسول بمعنى البيان، يعني إذا بين التكليف المكلف يستحق العقاب، يعني شنو يستحق العقاب؟ يعني لا تجري البراءة، غير مرخص ينتفي الترخيص. نستدل بمفهوم الغاية، ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول يعني مع تحقق الغاية مع وجود البيان وإقامة الحجة يستحق المكلف العقاب، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل، لأن وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية، لأن أدلة البراءة كما قلنا مطلقة، يعني تثبت التأمين في موارد العلم الإجمالي، في موارد الشك في العلم الإجمالي، وفي موارد الشك البدوي، وهذا الدليل يخصص أدلة البراءة، لكن التخصيص بيش؟ بمفهوم الغاية، فتختص أدلة البراءة بغير موارد العلم الإجمالي، يعني بالشك البدوي، وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين. ليش؟ لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال، وإن لم ينافيه عقلا استحالة ما موجودة، ولكن ينافيه عرفان وعقلائيان، وهذه ولو عقلائيان، وهذه المنافاة العقلائية قلنا تقيد إطلاق دليل البراءة ولا تجعله شاملا للطرفين، ولا تجري في أحدهما دون الآخر، يعني لا تجري البراءة في الجمعة دون الظهر أو في الظهر دون الجمعة. لماذا؟ إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر، وهذا معنى التساقط، حينئذ يتعارضان فيتساقطا، مع أن نسبتهما طرفين إلى دليل الأصل نسبة الجمعة ونسبة الظهر، وجوب الجمعة ووجوب الظهر إلى رفع ما لا يعلمون واحدة، وقد اتضح من مجموع ما تقدم، هذا ملخص لما تقدم، أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة شنو النتيجة؟ حرمة المخالفة القطعية، يعني لا بد أن يأتي بالطرفين، العفو، حرمة المخالفة القطعية يعني لا بد أن يأتي ولو بطرف، ووجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية لا بد من الإتيان بالطرفين. وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان تحرم المخالفة القطعية، ومقتضى حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة الاحتمالية أن يأتي حتى لو بطرف واحد، وعدم وجوب الموافقة القطعية وهي الإتيان بالطرفين بالظهر والجمعة، يعني تكفي الموافقة الاحتمالية، تجب الموافقة الاحتمالية يأتي بأحد الأطراف يصلي الظهر أو الجمعة. وبما ذكرناه على المسلك المختار حق الطاعة يعرف أن القاعدة العملية الثانوية، شنو القاعدة العملية الثانوية؟ البراءة الشرعية، وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الإجمالي، فلا تشمل موارد الشك في العلم المقرون بالعلم الإجمالي. وتوجد قاعدة عملية ثالثة في المقام غير البراءة الشرعية، يعني نتمسك بها في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي خاصة، تطابق مفاد القاعدة الأولية العملية الأولية، لأن مفاد القاعدة العملية الأولية ما هو؟ بناء على مسلك حق الطاعة أصالة الاشتغال العقلية، هنا عندنا أيضا أصالة الاشتغال في مورد العلم الإجمالي، في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، وهذه غير أصالة الاشتغال التي هي قاعدة عملية أولية بناء على مسلك حق الطاعة، لأن تلك لا تختص بالعلم الإجمالي وإنما تجري في كل مورد يحتمل فيها التكليف، أو تسمى بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذه القاعدة، إلى هنا انتهينا من بيان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. النقطة الأخرى في البحث هي ما هي أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ هل القاعدة إلها أركان لو ما إلها أركان؟ الآن راح يجينا في بحث الاستصحاب أنه الاستصحاب إلى أركان، إلى أربع أركان: يقين بالحدوث، شك بالبقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وجود أثر تنجيزي للمستصحب. إذا توفرت الأركان بتمامها يجري الاستصحاب، وإذا اختل ركن واحد من الأركان انخرم ينهار الاستصحاب ولا يجري. هنا في المقام نقول أيضا لا بد من توفر جملة أركان بالنسبة إلى منجزية العلم الإجمالي، أيضا لابد من وجود أربع أركان، أي ركن من هالأركان يختل ما يكون العلم الإجمالي منجز ولا تجري هذه القاعدة، يعني لا تجري أصالة الاشتغال. ما هي هذه الأركان؟ الركن الأول هو وجود العلم بالجامع، لأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع زائدا شكوك بالأطراف، بعدد الأطراف، إذ لو لم يكن هناك علم بالجامع لكان كل شك في كل طرف شك ابتدائي، هاي الشبهة اللي تكون في كل طرف تكون شبهة بدوية، وحينئذ تكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. فإذا الركن الأول هو وجود العلم بالجامع، وإلا لولا العلم بالجامع لم يكن هذا الشك شكا مقرونا بالعلم، وإنما كان شكا ابتدائيا، والشك الابتدائي يكون مجرى للبراءة لا لأصالة الاشتغال. هذا أول. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع، يعني لو أن العلم سرى وتحرك من الجامع إلى الفرد فحينئذ لا يكون هذا العلم علما إجماليا. على سبيل المثال أنت علمت بنجاسة أحد الآنية العشرة، ولكن هذا علمك سرى من الجامع اللي هو أحد العشرة إلى الإناء الأول، علمت بأن الإناء الأول خاصة هو النجس، فحينئذ ينحل ذلك إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي بالأول بنجاسة الأول، وشك بدوي بالنسبة إلى الأطراف الأخرى التسعة. وعلى هذا الأساس لابد أن يقف العلم على الجامع ولا يمتد ويسري إلى الأطراف، وإلا لو سرى إلى الفرد حينئذ لا يكون علما إجماليا، وإنما يكون علما تفصيليا بهذا الفرد، ويكون منجزا بالنسبة إلى هذا الفرد خاصة. الركن الثالث أن يكون كل طرف من الطرفين مشمولا للبراءة، يعني بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين دليلي البراءة من العلم الإجمالي، لأن قلنا أن شمول البراءة لهذا الطرف وشمول البراءة لذلك الطرف يتعارضان فيتساقطان. نعم، بقطع النظر عن التعارض الحاصل بينهما بسبب العلم الإجمالي، نقول لابد أن يكون كل طرف من الأطراف مشمولا بنفسه لدليل البراءة. فإنه لو فرضنا أن أحد الأطراف مشمول لدليل البراءة بينما الطرف الآخر ليس مشمولا لدليل البراءة، وإنما هو مشمول لدليل آخر كالاستصحاب مثلا. تفترض الآن عندك إناءين تعلم بنجاسة أحدهما، ولكنك مضافا إلى علمك هذا لديك علم أنه بالأمس كان الإناء الأبيض نجس، فهنا عندك علمين، علم سابق بنجاسة الإناء الأبيض، فيكون مجرى لمن؟ للاستصحاب، تستصحب النجاسة التي تشك في بقائها اليوم، ولديك علم بنجاسة أحدهما، فهذا الإناء الأبيض هل تستطيع أن تجري فيه أصالة الطهارة أو لا؟ لا تستطيع، لأن الاستصحاب حاكم، فإذا أجريت فيه الاستصحاب إذن يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر في الإناء الأسود بلا معارض، لأنه إنما لا تجري أصالة الطهارة وأصالة البراءة في الطرف الآخر لوجود معارضة بينها وبين جريان أصالة البراءة في هذا الطرف. أما لو كانت تجري في طرف واحد دون الطرف الآخر فحينئذ يختل العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس نقول لابد أن يكون كل طرف من الأطراف في العلم الإجمالي بقطع النظر عن التعارض الحاصل من العلم الإجمالي بين دليلي البراءة، أن يكون مشمولا في نفسه لجريان البراءة، ولو كان أحد الأطراف تجري به البراءة والطرف الآخر ما تجري به لسبب من الأسباب، حينئذ ينحل العلم الإجمالي وينهار. الأمر الآخر أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية بكيفية ونحو بحيث يمكن أن يحققها المكلف في الخارج، وإلا لو فرضنا أن المكلف يجري البراءة في الأطراف ولكنه لا يستطيع أن يحقق المخالفة القطعية في الخارج، فحينئذ أيضا يختل هذا الركن الرابع. نقول هكذا، لو فرضنا كان عندنا شبهة غير محصورة، أنت تعلم بأن أحد القصابين من 10,000 قصاب مثلا في مدينة كبيرة كطهران، هذا ذابح ذبيحة 100 مثلا، هذا في مورد الشبهة غير المحصورة في الواقع لا يمكن وقوع المخالفة القطعية في الخارج، لأنه أنت ما راح تشتري من كل هؤلاء 10,000. أو نقول لو دار الأمر بين محذورين بين الوجوب والحرمة، دار أمر صلاة الجمعة بين أن تكون واجبة كما أفتى البعض أو محرمة في عصر الغيبة كما أفتى البعض أيضا، فحينئذ دوران الأمر بين المحذورين لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية في الخارج، لأنه أنت إن فعلت فلا تخالف قطعا، وإن تركت لا تخالف قطعا، لأن مقتضى الحرمة الترك، مقتضى الوجوب الفعل. فإذا الركن الرابع هو أن يكون كل طرف من أطراف، أن يكون جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وإلا لو كان جريان البراءة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف لا يستطيع أن يوجد هذه الأطراف في الخارج، فلا تتحقق منجزية العلم الإجمالي، ولا يتم الركن الرابع من أركان القاعدة. الآن هذا الركن لعله يتضح أكثر بعد أن ندخل في بيان النقطة الأخرى، وهي متى يختل كل ركن من هذه الأركان. إذا دخلنا في بيان هالنقطة لعل الأمر يتضح أكثر. متى يختل الركن الأول؟ فإذا اختل الركن الأول انهار العلم الإجمالي. الركن الأول ما هو؟ وجود العلم بالجامع. متى يختل؟ نقول أكو عدة صور لاختلال. الصورة الأولى إذا انكشف للعالم بالإجمال أنه أخطأ في علمه، يعني أنت علمت بأن أحد الآنية هذه العشرة نجس، ثم بعد ذلك لاحظت وقع دم من يد زيد في أحد الآنية، بعد ذلك رحت فحصت تبين أن هذا صبغ أحمر، فحينئذ ينتفي الركن الأول. يعني الركن الأول ما هو؟ العلم بالجامع. الآن ماكو علم بالجامع، هذا الصورة. الصورة الثانية لا ينكشف الخطأ ولكنه تشكك، يعني العلم يتزلزل. أنت بالبداية علمت رأسا جزمت أن النقطة التي وقعت هي دم، بعدين لا تأملت، قلت أن زيت قبل ثلث ساعة كان يصبغ البيت بصبغ أحمر، فاحتمال الذي وقع من يده هو صبغ أحمر، فالعلم الذي لديك يتزلزل وتحول إلى شك، فحينئذ الركن الأول ينهار أيضا، لأن الركن الأول ما هو؟ هو العلم بالجامع، العلم بنجاسة أحد هالآنية. الآن ما عندك علم بنجاسة أحد، وإنما تشك في نجاسة أحد. أو لا نقول إذا كان أحد الطرفين، يعني في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف، لو فرضنا أنه كان موردا للتكليف من قبيل ماذا؟ من قبيل أن نعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين فيهما حليب، أكو إناء أبيض وأكو إناء أسود، غلاس أبيض متروس حليب، غلاس أسود متروس حليب، ونعلم بنجاسة أحدهما، ولكن فرضنا أن الإناء الأبيض كنا مضطرين إليه لسبب معين، فالاضطرار الضرورات تبيح المحظورات، الاضطرار يسقط الحرمة طبقا لشروطه. طبعا لو فرضنا أن هذا الأبيض كان هو الحرام، في مثل ذلك أيضا ينتفي العلم بالجامع، ينتفي الركن الأول، يعني نقول لا نعلم بحرمة أحدهما إما الأبيض أو الأسود. ليش؟ لأنه لو كان الحليب المحرم النجس هو الحليب الأبيض فإنه ليس محرما بالفعل. لماذا؟ لأنك أنت مضطر إليه، والاضطرار رفع حرمته، كما أنه في مثل هذه الحالة لا يكون الأسود محرم. ولو كان الحليب المحرم هو الحليب الموجود في الإناء الأسود فتكون الحرمة فعلا ثابتة ولكنها غير معلومة، وعلى هذا الأساس لا نعلم بجامع الحرمة، لا نعلم بثبوت الحرمة فعلا في أحد الحليبين. ومن هنا قالوا إن الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ لأن الركن الأول وهو العلم بجامع الحرمة أو بجامع الحكم يختل العلم بالجامع. هذا الصورة الثالثة لاختلال الركن الأول، وهي صورة الاضطرار إلى أحد الطرفين الذي يوجب انتفاء الحكم. الصورة الرابعة أن يأتي المكلف بفعل بشكل مترسل، ثم بعد ذلك ينكشف أن الشارع أوجب هذا الفعل أو فعل آخر. كيف؟ لو فرضنا أن المكلف جاء بصلاة الجمعة مثلا مترسلا، ثم بعد ذلك بعد أن صلى الجمعة انكشف أن الواجب في ظهر يوم الجمعة إما الجمعة أو الظهر، ففي مثل هذه الحالة نقول يكون التكليف ساقط لو فرضنا أن التكليف كان ثابتا بالنسبة إلى صلاة الجمعة. وعلى إذا كان التكليف بصلاة الظهر يكون التكليف غير ثابت، يعني غير ساقط. ولكن مع ذلك لو كان التكليف صلاة الظهر لا نعلم بالتكليف. وبعبارة أخرى أنه في مثل هذه الصورة ينتفي العلم بالجامع، لأنه نحن علمنا أن الواجب هو الظهر أو الجمعة، ولكن هنا انتفى العلم بالجامع. لماذا؟ لأننا أتينا بالجمعة قبل العلم. وهذه أيضا صورة من صور اختلال الركن الأول. سنقرأ هذا الكلام. تحديد أركان هذه القاعدة، يعني قاعدة العلم الإجمالي، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، نستطيع أن نستخلص مما تقدم في بيان العلم الإجمالي أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان، أربع أركان. إذا أي ركن من هالأركان اختل ما تجري أصالة الاشتغال ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة لكانت الشبهة في كل طرف بدوية ابتدائية وتجري فيها البراءة الشرعية. الثاني، الركن الثاني، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، وإلا إذا سرى إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين نعلم بنجاسة الإناء الأول لكان علما تفصيليا بنجاسة الإناء الأول لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص إلا إلى الإناء الأول. الثالث، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة. هذا الإناء الأول مشمول لأصالة البراءة، الإناء الثاني مشمول لأصالة البراءة، إذ لو كان أحدهما مشمول مثلا غير مشمول لأننا نعلم بنجاسته سابقا مثلا لدليل البراءة لسبب آخر كالاستصحاب فاستصحب النجاسة لجرت البراءة في الطرف الآخر لهذا الإناء الآخر بدون معارض بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما البراءة في الطرفين تعني الترخيص في المخالفة القطعية. وإنما لا تجري البراءة في هذا الطرف دون الآخر لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، فلو ارتفعت البراءة من الطرف الآخر تجري هنا بلا معارض. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة بسبب آخر كالاستصحاب فلا مانع من إجراء البراءة في الطرف المقابل له لما يجري فيه الاستصحاب، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية. الرابع، الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، كما مثلنا افترض منهم من يرى وجوب صلاة الجمعة ومنهم من يرى حرمة صلاة الجمعة، إذا أجرينا البراءة كل من الطرفين بالوجوب والحرمة يكون مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا، إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه للمكلف. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة للمكلف حتى مع الإذن والترخيص، الترخيص هو الإذن، لقصور في قدرته كدوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة، أو في مورد الشبهة المحصورة غير المحصورة فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأن ذلك يعني في الوجوب وفي الحرمة، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية، لأن إيقاع المخالفة القطعية يقتضي بدوران الأمر بين المحذورين، يقتضي الفعل والترك، والفعل والترك لا يمكن الجمع بينهما لأنه جمع بين المتنافيين المتناقضين، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون هذا التكليف منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا بناء على الاستحالة العقلية التي يحكم بها العقل، أو عقلائيا طبقا لما يحكم به العرف، وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول وهو العلم بالجامع مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه، هذا أولا تبين أنه خطأان، هذا اللي وقع صبغ أحمر مودم بالآنية، أو ثانيا تشكك في ذلك، لا حصل عنده شك، كان عالم الآن شك، فيزول علمه بالجامع، وكذلك ثالثا فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له كما لو كان مضطرا إليه، لو كان موردا للتكليف، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة، هل مستوى يكون الاضطرار مو اضطرار عادي، لو كان البارد هو الحرام ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، لماذا؟ إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا، ليش؟ بسبب الاضطرار ارتفعت الحرمة، ولا حرمة في الآخر، ولو كان الحليب المحرم هو الحليب الآخر الحار يعني فالحرمة ثابتة فعلا، وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، فماكو علم بالجامع، ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية، يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. ومن حالات اختلال الركن الأول الصورة الرابعة أن يأتي المكلف بفعل مترسلا جاء بالجمعة مترسلا، ثم يعلم إجمالا بعد ذلك بأن الشارع أوجب أحد الأمرين إما الظهر أو الجمعة، إما ذلك الفعل الجمعة أو إما فعل آخر الظهر، فعلى الأول يكون التكليف على أن الواجب هو الجمعة، يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به بالجمعة، وعلى الثاني الواجب هو الظهر يكون التكليف ثابتا، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.